إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الحديث الأخير على تبويب الإمام النووي في باب فضل الجماعة وانتظار الصلاة. ومسلم في عادته الغالبة في صحيحه يقدم النسخ الحديثية، الأحاديث التي أصولها نسخ حديثية. وهنا بعد أن ذكر من روى الحديث عن أبي هريرة ختم الباب بهذا الحديث الذي هو في نسخة همام بن المنبه، فقال فعادته في ثلاثة أمور: الأمر الأول التأخير، والأمر الثاني أنه لم يذكر له واكتفى بقوله بنحو هذا، والأمر الثالث أنه في عادته في صحيحه لما ينقل من نسخة همام بن المنبه فإنه رحمه الله تعالى يقول بعد عن أبي هريرة، يقول قبل أن يذكر أبا هريرة بعد همام، يقول: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث منها. وقلنا فائدة هذا حتى يشعر قارئ صحيحه أن هذا الحديث منتزع من نسخة حديثة. ووقع خلاف كبير بين العلماء هل إذا انتقى مسلم من نسخة حديثية حديث فهل جميع الأحاديث التي في هذه النسخة هي على شرطه أم لا؟ وبلا شك أن الجواب ليست على شرطه من حيث اختياره، فهو اختار أشياء وقد طول الكلام على هذه المسألة الصنعان في توضيح الأفكار، وانفصل معه الحديث أن قول المخرجين المتأخرين على شرط مسلم وعلى شرط البخاري هو مجرد اصطلاح، وإلا الذي في مسلم هو الذي على شرطه الذي هو اختاره وانتقاه، والذي في صحيح البخاري هو الذي على شرطه، ومع ذلك فقد تكون هنالك أحاديث، ولكن قد يلزم بعض من يزعم أن هذا الحديث على شرط البخاري وعلى شرط مسلم ما لا يلزم لا البخاري ولا مسلم. ها هنا مسلم أخر ولم يذكر اللفظ وخرج عن عادته في التنبيه على أن الحديث من نسخة أو من صحيح من حديث، فيا ترى لماذا هذا السبب؟ ماذا يمكن أن نجيب على مثل هذا؟ الجواب العلمي أن يقع استقراء تام، وأن يقوم باحث بدراسة مستقلة عن النسخ الحديثية التي في صحيح مسلم، وأن يعلم لماذا اختار أشياء وحذف أشياء، وهذه دراسة طويلة تحتاج إلى جهد كبير ولها أسرار، والذي نحتاج أن نجلي منهج مسلم في صحيحه من خلال اختياراته من الصحف الحديثية. لكن مع انعدام وجود هذه الدراسة الاستقرائية فلا يمنع أن نتكلم بكلام ينقذف في البال على استعجال في الحال، فنذكره من غير إهمال، وقد يقع فيه وقد يحتاج إلى إهمال بدراسة كما ذكرت فيها استقراء وجمع بكل مفردات الباب. فأقول من أسأل، أنا أطلبت منكم أن تتأملوا المسألة، كيف خرج معكم كتاب؟ ماذا خرج معكم؟ من يكتبون بشيء؟ من يكتبون بشيء؟ لماذا أخر مسلم ولم يذكر اللفظة ولم ينوه على أن هذا الحديث، على أن جل أساليب مسلم للصحيفة طبعا بينه وبين عبد الرزاق واسطة، وجل نقل عن شيخه وبلديه محمد بن رافع بن ثور، طبعا روى عنه غير الصحيفة أيضا، ففي صحيح مسلم عن محمد بن رافع 362 رواية، روى مسلم في صحيحه عن محمد بن رافع بلديه النيسابوري 362 رواية، ثم بعد ذلك يأتي الإسناد عبد الرزاق عن معمر عن همام عن الوغير. وهذا الحديث في مصنف عبد الرزاق الجزء الأول صفحة 580، وهو في صحيفة همام برقمين، الأول برقم 9 بلقب الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يفلح. وأما الموقف الثاني فبرقم 132 ولقبه لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت تحدثه ولا يمنعه أن يخرج إلا انتظارها. فعبد الرزاق فهمام فصل بين الحديثين ولم أو جعل الحديث حديثين ولم يضبط الألفاظ، فكرر الحديث بألفاظ مجتزأة مختصرة في صحيفته على غير عادته. فلما كان هذا حاله فتقصد مسلم رحمه الله تعالى أن لا ينقل لفظة لأنه ما أتقنه، لأنه جعل الحديث حديثين فلم يضبط. وذكرت لكم أكثر من مرة إن مسلما مدقق، فكان منهجه في التدقيق أحيانا التأخير وأحيانا حذف المتن، وما زلنا بحاجة إلى دراسة إقرائية تامة لصحيح مسلم تبرز الألفاظ التي أبهمها مسلم. مسلم في كثير من الحديث لم يذكر ألفاظ الطرق، قال بمثله بنحوه، ولكن هذه تحتاج بعد دراسة، والدراسة أيضا غير مهمة. وأستطيع بإيجاز أن أقول كلمة بعد تعاملي وقراءتي أكثر من مرة لصحيح مسلم، إن شرح صحيح مسلم دين في عنق الأمة المحمدية لم يؤدى الآن، هذا دين في أعناق الأمة يحتاج إلى أن تبرأ هذه الذمة من تأديته، ويحتاج إلى شرح من خلال التخريج وجمع الألفاظ والنظر في الطرق، يحتاج إلى تعب. ولعلنا في درسنا نشير إشارات مهمات تحتاج إلى القابلية. حافظ بن حجر في الباري مكث فترة طويلة وهو يشرح، والفتح كان يشرح ويعطي الطلبة، الطلبة يكتبون ويزيدون ثم يناقشون الشيخ، وهكذا حتى تم الفتح. ولم وعقد مندوبة طعام على إثر إتمامه لم يعرف في القاهرة لها مثيل، والوراء كتبوه واشتروه بثمنه أو بوزنه ذهبا. شخص المسلم الآن أنا أعتبره دين قيل لشركاني ولصديقة خان، قيل لماذا لا تشرح البخاري وهو دين في هذه الذمة في ذمة ابن محمد صلى الله عليه وسلم، قال وفى بهذا الدين الحافظ بن حجر. بفتح الباب، ولا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح، لا هجرة بعد الفتح مكة إلا إلى فتح الباب. من أراد أن يكون عالما فليستحضر فتح الباب، فتح الباب فيه كنوز. لكن صحيح مسلم بقي تحتاج يعني إلى أشياء. تلاحظون شرح الإمام النووي الصنعة الحديثية فيه ضعيفة، وحبس نفسه في ألفاظ الفاضعيات، وهي ليس مخرج عن هذا الحبس، ولكن في ألفاظ كلماته خير وبركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نعلم وبما نقرأ. فالذي أراه أن همام أخطأ في الحديث فجعل الحديثين ولم يضبط ألفاظه، فلما رأى مسلم بعرض ألفاظه على ألفاظ غيره من أصحاب أبي هريرة كذلك، عالج المسألة بأن رفع بأن كسر أسانيد الوارد عن أبي هريرة ليؤكد صحة الحديث، ولكنه كعادته الخلل والزلل الذي لا يفهم منه أحد عماه وأخفاه بقوله بنحو هذا. فمسلم أخر التأخير عنده له علة، ولا يلزم من العلة فقط أن يكون بعض من في الإسناد يتكلم فيه من كان له الغالب، لكن أحيانا يكون بعض الثقات وهم فأخطأ فلن يضبط. والصعوبة عند علماء الحديث ليس في اكتشاف حديث ضعيف الموضوع والواهي والمطروح، ولكن الصعوبة عند علماء الحديث أن يعرفوا متى يخطئ الثقة وكيف أخطأ وماذا قال وماذا زاد وماذا نقص. فهذا الذي يحتاج إلى تعب، وقد صنع مسلم شيئا من ذلك في كتابه. بذا نكون قد ختمنا الباب فوق الحديث، نرجع للشرح على عجلة لنبدأ إن شاء الله في الباب الذي بعده. تفضل اقرأ الشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فرض الصلاة المكتوبة في جماعة، وفضل انتظار الصلاة وكثرة الخطرة إلى المساجد وفضل المشي إليها. قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. المراد به صلاته في بيته وسوقه منفردا، هذا هو الصواب. وقيل فيه غير هذا، هو قول باطل نبهت عليه لئلا يشر به. والدرع والضرع بكسر الباء وفتحها هو من 3 إلى 10، هذا هو الصحيح. وفيه كلام طويل سبق بيانه في كتاب الإيمان. والمراد به هنا 25 و27 درجة كما جاء مبينا في الروايات السابقة.
قلنا سابقا أن أبا داود على إثر روايته لحديث لهذا الحديث قال: عامة من روى هذا الحديث رواه ب25، إلا ابن عمر فإنه قال 27، وذكرنا أن 25 ورد من حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري في المتفق عليه عند البخاري ومسلم، وورد عند أحمد من حديث ابن مسعود، وعند ابن ماجه من حديث أبي، ومن حديث عائشة وأنس عند السراج، وورد عن جمع 25 بأسانيد فيها مقال عند الطبراني عن كل من معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عن الجميع. فالمشهور في الرواية 25 وصح 27، وهو الوارد في جل الروايات عن ابن عمر. وفرنا سابقا بكيف يكون 5 وكيف يكون 7. إذن هذا الفضل لا يكون بأي جماعة، وإنما يكون كما ورد في الحديث، الحديث، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فقال صلى الله عليه وسلم في هذا المعرض في هذا السياق. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الركعة تكون ب25 أو ب27. أما المترفهون الذين يسألون في البيوت ولا يسألون لبيوت الله عز وجل فهؤلاء نعم فضل الجماعة خير، جماعاتهم في بيوتهم خير من الفرادة، إلا أن الأجر المنصوص عليه في هذا الحديث الخمس والسبع والعشرين لا ينالهم لتخلف النص المذكور ولقطع عممنا نقطع هذا الأجر عن السياق المذكور في الحديث. نعم.
قال النووي رحمه الله قوله لا تنفذه إلا الصلاة هو بفتح أوله وفتح الهاء وبالزاي، أي لا تنهره وتقيمه، وهو بمعنى قوله بعده لا يريد إلا الصلاة.
وفي البخاري كذلك لا يخرجه إلا الصلاة، لا تنهره إلا الصلاة، فهنا في فرق بين مأمور ومنهور، نهض ونهج. يقول ابن فارس في معجم مقيس اللغة نهض يدل على حركة في علو، دائما نهوض حركة في علو، هذا نهوض هذا نهض. وأما نهز فهو أصل يدل على حركة وتحريك الشيء، الشيء الذي يحركك، الباعث الذي يجعلك تتحرك. وهنالك قاعدة معروفة عند العلماء العربية وهي مهمة ذكرتها لكم أكثر من مرة، أن الأفعال كلما اشتركت في الأحرف وقع بينها اشتراك معاني، فأصل الحركة تشمل النهوض والنهوض، فإن كانت للعلو كانت نهوضا، وإن كانت للحركة والقيام بالشيء بغض النظر عن الاتجاه هل هو الأعلى بغيره كان هذا نهض، فكان الأول نهض، نهض ونهض، بينهما معنى الحركة للأعلى نهوض، وتحريك الشيء الذي يحركك ويبعثك على أن تقوم بالعمل هذا هو النهي، هذا هو النهي بالزاي لا الضاد. نعم.
قال رحمه الله قوله حدثنا عبدالله وبالزاي هو حدث ثم المثلثة مفتوحة،
مثلث يعني الثاء، وذكر لكم هو ابن قاسم الزبيدي، والزبيدي بالضم وهو القبيلة، وأما نسب إلى اليمن فهو الزليمي نسبة إلى الزليمي. نعم. وهو ثقة.
قال رحمه الله قوله محمد بن بكر بن الضيان
بكر محمد بن بكر وشيخ الثاني من الإسلام، لا صواب بكر، وأما احتجاج المحفوظ فمسافر أحيانا يذكرون الألف بعد الكاف ويزيدونها ألفا. نعم.
قوله محمد بن بكار بن الضيان هو كالراي والمثنى تحت، هو كالراي والمثنى تحت المشددة،
إذا نريد يقول المثنى تحت عن الياء، وكما ذكرت لكم هو أبو عبد الله الهاشمي مولاه، وهو بغدادي من رصافة، وهو ثقة، وهو من شيوخ مسلم. هل دخل مسلم بغداد؟ لا يلزم، وإن نصص مترجمون أنه دخل في طريقه إلى مصر وإلى التجاج من نيسابور يمر بالعراق فدخل بغداد، والظاهر أنه دخل بغداد أكثر منه في طريقه إلى مصر يمر ببغداد، وفي طريقه إلى التجاج وقد حج يمر ببغداد، والتقى بإمام أحمد قبل وفاته بسنتين سنة 259، والظاهر أن مروره ببغداد أكثر من مرة. هل دخل مثلا مسلم الشام؟ هل دخل مسلم بلاد الشام؟ ذكروا أنه سمع عن محمد بن خالد السكسكي، وقال الإمام الذهبي في السير لا يكفي هذا، يستحيل أن يدخل الشام ولا يروي إلا عن واحد، فالظاهر أنه التقاه في الحجاز في الحج. وقد أكد الإمام الذهبي في ترجمة هشام بن عمار قال مسلم لم يدخل الشام، وأخطأ من زعم أنه دخل دمشق، وهو يشير بذلك إلى خطأ ابن عساكر لما ترجم في كتاب تاريخ دمشق لمسلم بن الحجاج. فابن عساكر كل من دخل دمشق ترجم. فهذا الشيخ الريان محمد بن بكار الريان هو بغدادي رصافي من الرصافة. نعم.
قال رحمه الله: قوله يضرب وبكسر الراء
وهو الصوت. قلنا الفساء يعني يشم بلسان الرائحة والفراق والصوت والريح. طيب، هو قطع شرط ممزوج، شرط نووي ممزوج بين هذا الباب والباب الجديد. وأما الأبواب فهي مفصولة. نقف هنا عند الشرط ونرجع إلى الباب الذي بعده، الباب الذي يليه، نقرأ المتون المعلق على الأسانيد كالمنتهى وفهم وفهم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها أمشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي رواية أبي كريب: حتى يصليها مع الإمام في جماعة.
هذا الحديث من لطائف إسناده أن رواته كوفيون من شيخ المصنف إلى صحابي الحديث كلهم من أهل الكوفة. وهذا الحديث جل رواته مسلسل جلهم من سلالة أبي موسى الأشعري. صحابي الحديث أبو موسى الأشعري أبو القيس، والراوي عن أبو بردة بن أبي موسى، فأبو بردة يروي عن أبيه، ومري يروي عن أبي بردة يروي عن جده، فمري ابن عبد الله ابن أبي بردة، يعني مري يروي عن أبيه وأبوه يروي عن الصحابة عن أبي موسى. والذي يروي عن مري حماد بن أسامة وهو مشهور بكنيته وهو ثقة ثبت. ثم الذي يروي عن أبي أسامة عبد الله ابن براد ابن يوسف ابن أبي بردة الأشعري. فشيخ الإمام مسلم في الحديث كوفي من ولد أبي موسى الأشعري. فلو استثنينا أبو موسى لكان كل من في الإسناد، لو استثنينا أبا أسامة حماد لكان كل من في الإسناد من سلالة أبي موسى الأشعري. ففقط أبو موسى والشيخ الثاني لمسلم. الشيخ الثاني من؟ محمد بن العلاء الكوفي أبو قريش الهمداني رحمه الله تعالى. روى هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه. ونحتاج أن نقف وقفة مع الإمام البخاري لنستفيد شيئا. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 651، وبوب عليه بقوله: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. تأملوا معه إيش صلة التبويب مع الحديث. باب فضل صلاة الفجر في جماعة. قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة به. هل في موافقة بينه وبين البخاري بينه وبين مسلم؟ في ولا ما في؟ إيش الموافقة؟ الشيخ أبو قريش مسلم تم والبخاري تم. البخاري قال حدثنا محمد بن العلاء، ومسلم قال حدثنا وأبو قريش فهو محمد بن العلاء. إيش يفيدنا هذا؟ تأملوا معي دقة البخاري ومسلم. المقارنات بين البخاري ومسلم لو كانت ميدانية أفضل من أن تبقى جملية كما هو مذكور في كتب المصطلح. مسلم روى الحديث عن شيخين، الأول عبد الله بن براد والثاني أبي العلاء. أورد مسلم لفظ من؟ تأملوا من؟ أورد الحديث لفظ من؟ لفظ عبد الله بن براد. عابد مسلم في صحيحه أمير اللفظ الأول، فإن أورد لفظ الثاني قالوا هذا لفظه، هذه عادته. وهناك قرينة قوية لا تحتاج إلى القيل والقال تؤكد أن اللفظ الوارد، أن اللفظ الذي عندنا هو لفظ الشيخ الأول وهو عبد الله البراد، قوله في عقد الرواية قالوا في رواية أبي قريش، قال في الآخر وفي رواية أبي قريش، دل هذا على أن الذي قبله رواية من؟ رواية عبد الله البراد. من منكم يسرد الحديث بلفظ أبي قريش؟ أريد أن نقارن، البخاري لم يورث إلا لفظ أبي قريش، وقال حدثنا محمد بن علاء، حدثنا أبو أسامة بالحديث الذي عندنا، وأورد لفظه. الآن اللفظ عندنا، اللفظ عندنا لفظ ابن براد عبد الله وليس بلفظ أبي العلاء. لو أردنا نستخرج لفظ أبي العلاء إيش نقول؟ تفضل. أعد أنت الآن تقرأ لنا لفظ من؟ القريش، مما يمكن أن نلمحه من صريح مسلم، صحيح؟ طيب، إن أعظم الناس أجرا، إيش أعظم أجرا؟ إيش أجرا؟ تمييز. طيب، أجرا تمييز، إن أعظم الناس أجرا أكمل. نعم. طيب، قال في رواية القريش حتى يصليها مع الإمام في الجماعة. الألفاظ اليسيرة يتساهل فيها المسلم، يعني مثلا لفظ البخاري في صحيحه قال أعظم الناس أجرا، لم يذكر إنا، وهذا غير مؤثر. لما قال حدثنا محمد بن علاء، حدثنا أبو أسامة بالحديث إلى أبي موسى الأشعري، قال الإمام البخاري قال صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشى. قالوا أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. البخاري قال إيش؟ قال أبعدهم فأبعدهم ممشى، أيضا غير مؤثر، تقديم تأخير. وقالوا في رواية، وهو يريد مسلم لما ذكر رواية على يريد أن يقول إيش؟ يقول لابد من مع الإمام، صحيح؟ لابد من في جماعة. الناس قالوا حتى يصليها مع الإمام، هنا يقول مع الإمام في جماعة. لفظ البخاري والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي لا من الذي يصلي ثم ينام. فالإمام البخاري لم يذكر في جماعة، مع أنه أورد، مع أنه أورد إيش؟ لفظ محمد. وهذا يشير إلى أن مسلم لما تحمل الحديث لم يكن مع البخاري، وأن محمد بن علاء رواه أكثر في أكثر المجلس، وفي بعض المجالس قال في جماعة، وفي مجالس أخرى لم يقل في جماعة. فالبخاري لم يذكر في جماعة، ومسلم ذكر في جماعة. هذا يشير إلى أن شيخ البخاري ومسلم في هذا الحديث، شيخ المشترك، روى الحديث على وجهين. وهذا يشير إلى إعمال زيادة الثقة عن مسلم، وإن كانت هذه الزيادة غير مؤثرة في حكم، ليست مستقلة، كلام جماعة المصطلح في الزيادة لما يذكروا ذات الثقة يريدوا القطعة المستقلة التي لها أثر لها حكم، يعني زيادتها هنالك ثمر. نعود لتبويب الإمام البخاري. الإمام البخاري ذكر هذا الحديث باب فضل صلاة الفجر في جماعة. يا ترى لو أردنا أن نقول لو قيل باب فضل صلاة العشاء في جماعة لكان أدق، لقول النبي في الحديث والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، يصليها ثم ينام. إذن فضل الجماعة في صلاة الفجر ولا في صلاة العشاء؟ في صلاة العشاء. فيا ترى لماذا بوب عليه الإمام البخاري بقوله باب فضل صلاة الفجر؟ لماذا؟ تفضل.
فمن
عادته أن ينام بعد الصلاة مباشرة. أيهما أحق على النفس؟ أن تنتظر وأنت تدافع النوم حتى تصلي، أم أن تقطع لذة النوم وأنت متلبس بها متنعم بها ثم تقوم تصلي؟ ثاني. فإذا الثانية أشق على النفس، فأراد الإمام البخاري من أن ينبهك إلى هذا المعنى، وأن يقول إذا كان هذا في العشاء وأنت بعد ما ذقت لذة النوم فكيف وقد تقطع هذه اللذة فتستيقظ من النوم وتصلي؟ فالإمام البخاري أعمل هذا المعنى فبوب عليه بقوله باب فضل صلاة الفجر، ولم يقل باب فضل صلاة العشاء، وإن كان الحديث فيه فضل الفجر وفضل العشاء، الحديث فيه فضل الصلاتين، لكن بلا شك الأشق على النفس أن يقطع لذة النوم ثم يقوم يصلي، فالنبي علل قال الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، والأعظم أجرا أن تقطع لذة ثم تقوم تصلي. فكان الحديث دالا على فضل صلاة الفجر في جماعة، فتبويب الإمام البخاري في محله، وهذا يشير إلى إعمال المعاني، وأن العبادات تقبل إعمال المعاني، وأنها معقولة المعنى، وأنها ليست تعبدية محضة في كل شيء. فالأجر كلما تعبت فيه ولم تتكلف أنت الأجر أصالة، إنما هذا أجر لا بد حتى تحقق هذه العبادة على الوجه الذي ورد في الشرع، لا بد أن تتلبس بهذا الأجر، فحينئذ هذا الأجر يتلمس فيه المعنى ويقال هذا أعظم. يعني سرقة حرام صحيح، لكن هل سرقة دينار كسرقة ألف دينار؟ هل سرقة ألف دينار من فقير كسرقة ألف دينار من غني؟ يعني كله حرام، لكن في شيء أشد من شيء، في شيء أشد من شيء. فأنا قد أسرق من فقير فأود أن أجره فيكون الإثم علي من أكثر من وجه واحد. هذه الأمور معقولة بمعنى واحد. قد نأتي للإسناد الذي بعده. أبو قريش أخرج له الإمام مسلم 556 رواية في صحيحه. نأتي للإسناد الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبده عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تطيله صلاة. قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكثر لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
إسناد هذا الحديث أوائل الكوفيون عبثر كوفي سليمان بن طرخان أبو المعتمر التيمي البصري، ويسمى التيمي لأنه نزل في بني تيم وهو ليس منهم وهو ثقة عابد، وأما أبو عثمان النهدي فهو بصري أيضا واسمه عبد الرحمن بن مل أو مل بتكليف الميم يصلح فيها الضم والكسر والفتح، وهو تابعي كبير مخضرم، والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة عالم. وأبي بن كعب سلكه المسلم في كتابه الطبقات من أهل المدينة، أبو المنذر يعني كالعلم أبو المنذر قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان يدخله صلاة المرتبة جماعة، والصلاة نشر في سياق النبي تفيد جميع الصلوات، جميع صلوات الجماعة. فقيل له أو قلت له قال أو قلت له يعني قائد أبي ومن هذا الرجل؟ يحتمل أنه جابر بن عبد الله الأنصاري أو من الأنصار لما ورد في آخر الباب وسيأتينا إن شاء الله. لو اشتريت حمارا تركبه حفظ الماء أو الرمضة حفظا من فجر المغرب العشاء أو في وقت الرمضاء الظهر وقت الحر الشديد يقصرك المسافات ويزيد عنك الوحشة في طول الظلمة والحر وشدة الحر في هذه المسافة الطويلة. قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. أيهما أفضل؟ المسجد الذي بجانب المنزل الذي بجانب المسجد أم المنزل الذي هو بعيد عن المسجد؟ أيهما أفضل؟ المنزل الذي هو بجانب المسجد أم المنزل الذي هو بعيد عن المسجد؟ يقول المحققون من العلم المسجد القريب أفضل، والمشي من المنزل البعيد أفضل. المشي من المنزل البعيد بالمسجد أفضل، لكن المنزل القريب أفضل. ولذا كان الصحابي دقيقا الصحابي يقول ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن أكتب لي ممشايا ويفهم المصاب في الممشى، وليس الفضل في الابتعاد عن البيت، لكن من كان قدر أن يكون بيته بعيدا فمشى فله الأجر. لكن يتقصد الإنسان أن يبعد بالأجر فلا يظن ظان أن البيت البعيد أفضل من البيت القريب، لكن المشي من البيت البعيد أفضل من المشي من البيت القريب. إني أريد أن يكتب لي ممشايا إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. وكلامه هذا فيه فائدة زائدة عن المذكور في الأحاديث في الباب قبل وفي كثير من الأحاديث، وهو يفيد أن الممشى يكتب في الذهاب والإياب، في الرجوع والذهاب. قال ويكتب لي ممشايا إلى المسجد ورجوعي، وانت راجع يكتب لك خطوات، لك بكل خطوة حسنة ويرفع لك بها درجة ويحط بك عنها خطيئة في الذهاب واليوم. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو يوم الجمعة إلا كان له بكل خطوة يخطوها، أي من بيته إلى المسجد إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة أو صيامها، كما في حديث شرحبيل بن أوس عند أبي داود السنن بإسناد جيد. هذه كل خطوة قيام سنة صيام سنة في الذهاب والإياب، هذا فضل الله، فضل الله العظيم. فالرجوع يشمل أيضا يشمله الأجر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا ثبت الأجر قد جمع الله لك ذلك كله، لك كل ما أردت في الذهاب والإياب والإنسان. وهذا يفيد أن الإنسان حتى ينال الأجر في المشي الجماعة عليه الاحتساب. وفي الحديث الذي حسنه شيخنا رحمه الله في غير كتاب كتبه لا أجر لمن لا حسبة له، لا أجر لمن لا حسبة له. نحتسب الخطوات في الذهاب واليوم. ناتي الإسناد الذي بعده، هذا إسناد مصري مخروط بدأ الكوفي خالص ثم بكوفي بصري ثم رجع إلى الإسناد البصري الخالص. فبالنقاش الأستاذ الذي يأتينا أن رواته جميعا بصري. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد بنحوه.
كم شيخ مسلم؟ حنظلي، إسحاق بن إبراهيم، الشيخ الثاني ابن راهوي، والأول محمد بن أعلى الصنعاني البصري ثقة. الأول رواه عن معتمر بن سليمان ابن طرخان التيمي، والثاني رواه عن جرير ابن عبد الحميد الضبي، كان نزيل الري وقاضيها وهو ثقة صحيح الكتاب، كلاهما يروي عن التيمي. انظروا إلى مسلم ودقته وإلى تأنقه وذوقه. بدأ بالإسناد الأول، رواه عن عبثر عن تيمي، ثم رجع فرواه عن اثنين هما المعتمر ولد سليمان التيمي وجرير ابن عبد الحميد الضبي عن التيمي. والإسناد الذي بعده سيذكر من يتابع التيمي، سيذكر من رواه عن أبي عثمان بن عثمان بن مل أو مل أو مل مؤنث، يعني يسرد الأسانيد ويسردها ويرتبها بطريقة فيها ترتيب. وأنا أقول للإخوة لو أننا في ظني لو أن الله جمعنا بالإمام مسلم فرأيناه، والله أعلم مسلم ذو منمق وهندل هندام جميل ومرتب، يعني مسلم في صحيحه يشير إلى أن مسلم رحمه الله صاحب ذوق صاحب ترتيب طيب ويفرد الأسانيد بطريقة جميلة سهلة. أنبه على شيء، إسحاق بن إبراهيم إيش يقول؟ إسحاق بن إبراهيم يقول أخبرنا من؟ جرير. اعلموا أن إسحاق بن إبراهيم الراهوي، إسحاق بن إبراهيم الراهوي حنظلي، لا يقول إسحاق في المستدرك وفي سائر رواياته إلا أخبرنا، لا يعرف إلا أخبرنا، كالنسائي كابن حبان لا يقول إلا أخبرنا، لا يقول حدثنا. إيش فيتنا هذا؟ فيتنا هذا أن البخاري في صحيحه يروي عن ثلاثة ممن اسمهم إسحاق، إسحاق بن منصور الكوسج، وإسحاق بن شهيد الواسطي، وإسحاق ابن إبراهيم بن حنظل. وأحيانا البخاري يبهم يقول حدثنا إسحاق ويسكت ولا يعرف من هو. فإذا إسحاق قال حدثنا ولم يقل أخبرنا فمباشرة ليس ابن راهوي، فابن راهوي لا يقول إلا أخبر، ابن راهوي لا يقول إلا أخبر. فمتى رأيتم غير أخبرنا في من أبهمه البخاري من شيوخه الثلاثة ممن تسمى بإسحاق فيستثنى مباشرة ابن راهوي ويبقى صوت أجسد ابن شاهين بن ناتي الإسناد الذي بعده. هذا الإسناد مخلوق حقيقة، ليس بصري، شاهد كافي، جرير كوفي وليس ببصري، جرير بن عبد الحميد الضبي كوفي، بينما معتبر مثلنا بصري. الإسناد الذي بعده هذا هو بصري خالص. نأتي الإسناد نقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا عباد بن عباد، حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوجعنا له، فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مقنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فدعاه، فقال له مثل ذلك. وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت.
أضواك الطريق كله من البصرة جاء من محمد بن أبي بكر بن علي المقدم الشيخ الإمام مسلم وثقة، وعباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي ثقرة الأزدي ابن أبي معاوية، وهو كذلك ثقة لكن ربما يعلم، وعاصم هذا الذي تابع أبا عثمان النهدي في الرواية، عفوا الذي تابع سليمان التيمي في الرواية عن أبي عثمان النهدي، هو عاصم بن سليمان التيمي وعبد الرحمن بصري ثقة، لم يتكلم فيه إلا يحيى بن قطان، ولعله تكلم فيه لما قبل الولاية كان واليا، ثم يروي عن أبي عثمان، وهنا التقى الإسناد مع الذي قبله عن أبي بن كعب قال: كان رجل من الأنصار. هنا تصريح بأن هذا الرجل من الأنصار كان في أقصى بيت في المدينة، فكان يدخله الصلاة الجماعة في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وجهنا في هذا إشارة إلى أن يتفقد المصلي الخالد وأن يعرف بيته، يتعرف عليه، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وتوجع لبعده، راه بعيدا كل يوم يذهب خمس مرات يذهب ويجيء، فتوجع لتعبه يتعب مشي، فتوجع له. هذا المجتمع الحي، هذه الأخوة الصادقة. اليوم الأئمة ينكرون الناس فلا يصلون في مساجد أحيائهم، فيتعبون ويتوجعون يصلون في مساجد بعيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فتوجعنا له. فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت ثمار يقيك من الرضا ويقيك من هوام الأرض، الشيء ذاك الرضا هوام الأرض، الرواية التي قبلها من الظلماء والرضا، هنا خشي عليه من هوام الأرض، من عقرب، من أفعى، من شيء مؤذي، والشيطة في معرفة المبدا، هذه العلل، هذه المخاطر، هذه الأتعاب، هذه الأشياء التي تدخل شيئا من حرج. نعم هي بمفرداتها قليلة، ولكنها مع تكرارها كثيرة، مرة مشوار واحد أو سهل، لكن مع التكرار اليوم الذهاب والإياب، الذهاب والإياب خمس مرات، عشر مشاوير، مع التكرار شاقة ثقيلة عليه. فيقول: لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من أوامره. قال: أنا والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. مطنب المراد لو أن بيتي مشدود بالأطناب، أي بالحبال، ما أحب لو أن بيتي شد بالحبال فوضع كان مجدودا من بيتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان تثيقا به لو أنه كان بالجور بجوره. اسمع ماذا يقول به. يقول: فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم، عظم عندي لفظه واستثقلته، لفظ رأيته بشعا. ايش الكلام هذا؟ يقول: ما أحب لو أن بيتي مصنب ببيت محمد، كيف كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا لا يحب أحد أن يتكلم بكلمة ولو لم يكن في ذاتها شيء، هذه كيف فيها شيء؟ هذه الكلمة ليس فيها طعم النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى لو انهم عاشوا ما عشنا وسمعوا ما سمعنا من السب والطعن والقذف والشتم والاستهزاء والسخريه برسول الله صلى الله عليه وسلم لتوجع ولا تألم. ولكن عذابنا ما قاله شيخ الاسلام في قضاء صراط مستقيم، قد كنا نعلم اذا استعصي علينا الخصم من حصول الكفار، فإذا سمعنا، هكذا كان السلف يقولون، فإذا سمعنا شتيمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا واستبشرنا أن فتح الله قريب. إذا سمعنا في المعارك لما كانت الخصوم تحاصر أن أصحاب الحسن تشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نعلم أن النصر فرض، فنرجو الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين على الكفر والكافرين، صلى الله عليه وسلم، وأن يقطع دابرهم يطعن في رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملة استثقلت العبارة، رأيتها عبارة فيها غلظة فيها شدة، حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال فدعاه وقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثاره أجرا، يرى في هذا المشي الأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك وعليك يستحب للمرء إن رأى أن المترك يريد أربع الأشياء وأفضلها وأعظمها، وإن أدخل شيئا من مشقة على نفسه أن يتركه بحسابه. واحد شيخ أستاذ معلم ربي يرشد طالب، والله من باب الوقت من باب كذا أفعل كذا، يعني هو يجعل الشيء الموجود عنده فاضل بسبب هذا، فرأى أمانة، رأى همة، رأى قوة في نفس المتربي، فإن فعليه على المربي أن يراعي همته وأن يراعي شدته وأن يتركه على حسابه وأجره. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على أي أخ يقول متى يبدأ غسل الجمعة؟ غسل الجمعة واجب على كل مكتبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب جماهير المحدثين قديما وحديثا وجوب غسل الجمعة، ولا يتهاون الإنسان فيه، بالعجل والفضل الوارد في حديث أوس الذي سمعته وغسل واغتسل، واختلف الشراح في معنى غسل، فمنهم من قال غسل رأسه واعتنى بنظافة بدنه، ومنهم من قال أتى أهله وغسلهم أي جامعهم ليلة الجمعة فجعلهم يغتسلون، والأول أرجع لوجوده في رواية وغسل رأسه، ولأن الشريعة عامة فلا يلزم الرجل أن يأتي أهله فقد تكون حالا أنه أو الفتاة أو يكون الرجل مسافرا أو لا يكون صاحب زوجة. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول ما ترد غسل الجمعة لا في خبر ولا في سطر أبدا، فالغسل يكون يوم الجمعة لو كان قريب من وقت الفجر لا حرج، لكن غالبا هذا القرب لا يكون مجودا، لا يغسل الإنسان بدنه ويعتني به عناية مميزة، أي نعم، وبالتالي يكون من بعد كلما قرب من الذهاب للمسجد كان أفضل ليتحقق المعنى وهو الاجتماع، اجتماع المسلمين فيما بينهم على نظافة. والله تعالى هل يا شيخنا بعد انتهاء الصلاة تبقى الملائكة تدعو المصلي؟ هنالك ملائكة يتلمسون في ناقل الذكر، والحديث المذكور معنا أنه كان ينتظر الصلاة، أما إذا كان ينتظر الصلاة وإنما هو جالس للإمام ما أقام أقام الصلاة وفرغ، فحينئذ انتهى الأجر المذكور في الحديث، لكن لا يمنع أن يكون هناك أجور أخرى في المسجد في المسجد وتلمس سياق الذكر وما شابه، وهذا لا يلزم أن تنتظر من الصلاة للصلاة، إن جئت مبكرا إن أذن الأذان والإمام رأى لسبب أو لآخر تأخير الإقامة فتأخر في الإقامة فأنت تنتظر فلك هذا الأجر، ما دمت تنتظر الصلاة فأنت لك هذا الأجر إن شاء الله تعالى. أحد الأخوات تقول ما حكم إزالة شعر الشارب والجزيل والرجلين للمرأة؟ النساء اليوم ينمصن ويكثرن النمص ويحول القوة إلى بالله، ويقول فيروز ذلك في القاموس المحيط النمص إزالة الشعر، فمطلق الإزالة ممنوعة بغض النظر عن الأماكن، الشرع حدد أماكن الأخذ وهي الإبط والعانة، ووقف 40 يوما للذكر والأنثى متزوج وغير متزوج رجالا ونساء، بعض النساء ما لم تتزوج لا تأخذ شعر العالم، هذا خطأ وهذا الشائع أو موجود في بعض الناس، وهذا خطأ، الأصل في الإنسان هذا خطا خطأ الفطرة، فالأصل أن تؤخذ ولا يجوز إزالة غير هذه الأماكن على ما رجح عندي، ولو كان من شعر حاجب وكانت حاجبان ملتقيين استقامة شديدا فالأصل في المرأة أن تدرك ذلك. هل يجوز أن يهب الشخص منا ابنه لله؟ كلنا منا، فنربي أولادنا على شرع الله ونؤدي خطى الله ونعلمهم كتاب الله، فهذا أمر وهبنا الله الأولاد يهبون من يشاء الناس، ونحن نربي أولادنا ونعلمهم ونقربهم على أن يقيموا دين الله، شرع لهم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هل هذا الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له؟ نعم، هذا الحديث صحيح، وفيه ولا دين لمن لا عهد له. وأما الحديث الثاني أربع من الشقاء جنوب العين وتصرف القلب وطول الأمل وفرصة الدنيا، فهذا ليس بحديث مرفوع وإنما هو من قول بعض الزهاد. قلت إن مسلما قابل الإمام أحمد قول هذا بسنتين. الإمام أحمد مسلم قابل الإمام أحمد والتقى في بغداد لأحمد، ويوجد كتاب مقول لمسلم اسمه مسائل أحمد، يوجد لمسلم مسائل لأحمد، لكن أنا أريد أن أقول أن مسلما في سنة 259 كان في بغداد آخر قدمها مسلم ببغداد سنة 259 قبل وفاته بسنتين. هلا سيقول مسلم مات سنة 256؟ لا، مسلم مات سنة 261 أو 262، فقبل وفاته بسنتين كان هناك. أما تكرر قدومه للعراق، هذا الذي كنت أريد أن أقوله، تكرر قدومه للعراق في آخر قدمة كانت قبل وفاة مسلم بسنتين، والتقى بأحمد قبل ذلك في بغداد. هل صلاة النافلة جماعة تكون سرا أم جهرا؟ لا يجوز تداعي لصلاة النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفرائض وشرع على إثرها سنن، وقال خير صلاة المرء في بيته إذا مكتوبة، ولم يفعل صلاة الرواتب نافلة أبدا. لكن غير الرواتب كصلاة الضحى مثلا، فقد صح أن ابن عمر صلى الضحى جماعة، والضحى يجهر بها ويسر، فالأمر واسع إن شاء الله. فإذا كان الصلاة في وقت الإسرار كقيام الليل تكون بلا شك جهرا، ولكن هذه ليست رواتب، ولا يشرع التداعي صلاة قيام الليل إلا في رمضان. وأما أن يفعل قيام اليوم تداعي فلا حرج في ذلك، كان يوقظ الرجل الزوجة وتوقظ الزوجة زوجها وأن يصليا جماعة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. إمام نسي تكبيرة الإحرام نربي على ذلك ولم يأتي تكبيرة الإحرام، فما حكم الصلاة؟ تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، استحوى التكبير والتحليل والتسليم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. والظاهر من الأخ السائل أنه يريد أن يقول أن الإمام نسي أن يجهر تكبيرة الإحرام، فمن وراءه إن كان من أهل الفقه هو الذي يجهر، ممكن إمام يرفع يديه ويكبر في نفسه ونسي أن يجهر بتكبير الإحرام، فلو أن الذي خلفه قال الله أكبر فكبروا لصحة الصلاة، أخطأ الإمام في أنه ما جهر فقط. وإذا كان الإمام علم أنه قد ابتدي به بتكبير غيره وهو لم يكبر تكبيرة الإحرام، فالواجب عليه أن يجهر بها مرة أخرى وأن يأمر الناس أن يتبعوه بها. أما إن كان قد كبر ولم يجهر وجهر الناس بها على إثر جهر من خلفه لما جهر بها، فالصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. ما هي القيمة العلمية لكتاب الشراب الإلهية في المباحث الأصولية للصوفي؟ الصوفي قرأ القرآن الكريم، وهو يقرأ القرآن الكريم قرأه بعقله الأصولي الذي يريد أن يستخرج فوائد في علم أصول الفقه من الآيات. فمضع القرآن من أوله على إلى آخره بترتيبه، وذكر الآية قال وينزع منها كذا وينزع منها كذا، فقط فوائد أصولية. إيش الفائدة؟ تقوي الملكة عندك، تقوي الملكة، تجعلك تحسن توجيه. وله أشياء جميلة للطوفي في كتابه الإشارات الإلهية المطبوع في ثلاثة بلدات في مصر عند الفاروق، له لفتاة قوية طيبة في الكتاب تقوي ملكة طالب العلم إذا أراد يقويها، لكن هنالك بعض الأشياء فيها شيء من تمحل وشيء من تكلف الله تعالى. إذا دخل الجورة بالحذاء على الطهارة يجوز المسح على الحذاء، ثم بعض النقض يمسح على الجورة، يستعمل الحذاء على غسل قدمه ولبس الجورة ثم لبس الحذاء، فمسح على الحذاء وخلعه، ثم أراد فيما بعد أن يمسح على الجورة، فإذا مسح على شيء كان قد لبس على نفسه فلا حرج، مثل إنسان لبس جوربين غسل قدم لبس الجورة الأول والجورة الثاني، فخلع الثاني فبقي الأول فله أن يمسح عليه. إنسان مسح على جوربه ثم برد فلاح له أن يلبس جوربا ثانيا فيما بعد، فلبس الجورب الثاني على ايش؟ على نفسه، فلا يجوز له ان يمسح على ما لبس على نفسه، فيخلع ويلبس ايش؟ يمسح على الذي لبس على نفسه وليس على نفسه، فاذا لبس اثنين وكان قد غسل قدمه له ان يمسح على الذي هو تحته، فاذا مسح على الاول ثم لبس الثاني فليس له ان يمسح على الثاني، وانما يبقى له ان يمسح على الاول وهكذا. والله تعالى افعل الخير من اهله ومن غير اهله، فان لم يكن اهله فانت اهله، هذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ اصلي في جماعه في الجامعة وأغلب الأحيان يكون إماما مسرحا في الصلاة، والله المستعان، هل يجوز على من يخاف على صلاته وأجلها أن يصلي منفردا؟ لا، صلي وليؤم الناس، أقرأهم، أفقههم، أعرفهم، أضبطهم، إيش يؤم القوم أقرأهم في الحديث؟ لأن مرض النبي صلى الله عليه وسلم فعله يفسر قوله، والواجب علينا أن نجمع بين القول والفعل. أقرأ الصحابة وبين كما هو معلوم، وكان هذا أمرا مشتهرا منتشرا بينهم، وكان بين المعرامين في المدينة، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض وفاته ونادى عنه، من الذي ناده عنه؟ أبو بكر، فأبو بكر هو الأقرأ، هو مرض النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يؤم القوم أقرهم، أتقنهم، أفقههم، فالقراءة أقرأهم ليس فقط، لا ينبغي أن تبسط ما ورد في النص على الحالة الحالية المتأخر. اليوم الإنسان قارئ ما شاء الله عنده جمال صوت وشدة مخارج، ولكن قد يكون جاهلا في غير التلاوة، لا يحسن فقه الصلاة. هذا الانفصال ما كان معروفا عند السلف، فالأطرأ بلا شك أبو بكر لا يفهم، بلا شك لا يفهم، لكن هو بالجملة مسلم، يوجد من يحفظ القرآن عن ظهر قلب أكثر منه، لكن بالنظر إلى فقهه ومعرفته بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما قد إن طرأ شيء في الصلاة يحسن أن يؤدي هذا الشيء في حقه فهو الأقرأ الله تعالى. بالله عليك يا شيخ الله بالله، لا أحب ما ينوي في الفضائيات، رأيت أكثر من مرة الفضائيات وقرأت في الأشرطة موجودة تحت والتليفونات الأخوات والإخوة مع المشايخ، ويا للأسف إخواننا المشايخ من أهل السنة وإخوة الفضل والخير والعلم والحرص على السنة يطلب منهم الدعاء فيدعون خلاص، كان عمر لما يقال له نبي كان يقول لست بنبي، وكان حذيفة يقول لا غفر الله لك، يقول لا غفر الله لك، فإذا سئل الشيخ على الدعاء على أنه له ميزة أن الله يستجيب له ولا يستجيب من غيره، ما يسمى بالمطلوب منه أن يدعو، ما ينبغي أن نعلق قلوب الخلق إلا بالحق، لا نعلقهم بالبشر، لا لأنه لا يعلم القلوب بالناس. الله يقول أما يجيب المضطر إلى الدعاء، قيل بعض التابعين في المطهرين قال أما يجيب المضطر إلى الدعاء، أنت تدعو باضطرار، أنا هذه الجراحة أدعو لك بالراحة، لكن هذا لا يمنع أن أدعو لك اللهم كما مر معنا في حديث مليكة حديث أنس قبل يعني قبل 23 قال اللهم أكثر ماله وولده لما قال لكم أنس بن سليم خويلوك أنس يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. فالدعاء مشروع وليس بممنوع، لكن أن يطلب من الشيخ على وجه أن يظن فيه شيء خاص وأن يطلب منه بهذه الكثرة وأمام الملأ، ولا يتصل الإنسان إلا يسأل وأن يذكر له حاجته ويقال لي فلان كذا أو هي مريض أو ما أدري إيش يفصل، فهذا أمر ليس بمشروع. فحذيفة كان يقول هذا يرجع ويقول اليوم لعلي حذيفة، يعني في ميزة خاصية لحذيفة في أنه لم يدع ولم يخصه الدعاء. لا، الدعاء دعاء العبد له عز وجل، لكن لا تنسى نفسك. بعض الناس يطلب من الناس السؤال دعاء وله وهو لا يدري، وهذا أمر ليس بحسن البتة، هذا الأمر ليس بحسن البتة الله تعالى. فقلت الشيخ حديث ليس طويل وفيه قوله صلى الله عليه وسلم قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، والله إن السنة غريبة وإن انشراح صدور السنة لا يكون إلا عند المفرقين، وأصبح الله أن يكون القلب الذي نشأ على عدم الطمأنينة بالسنة ما قال السنة عليه. السنة ليست هنيئة أريا إلا على من جاهد نفسه جهادا شديدا، الذي يتخلص من المألوف ومن كلام الجماهير ومن المألوف من فتاوى الناس، ويستجيب جرد ما سمع الحديث. والله هذا نادر في الناس، هذا نادر في الناس، الناس يتمحلون لأعذار، يتمحلون لأعذار تقوله قال صلى الله عليه وسلم وفي عقله أشياء وأشياء. ورحم الله بن عباس لما قال لبعض التابعين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال أبو بكر يقول كذا وكذا، قال والله إني أخشى عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر. أبو بكر وقيل الشافعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كذا كذا وكذا، فما قولك أنت؟ فغضب وقال سبحان الله، أتراني خارجة من كنيسة؟ أترى على وسط النار؟ ترى النصراني لابس لباس النصارى؟ أترى على وسط النار؟ تقول لي قال رسول الله ما قولك؟ ما قولي إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان النبي أخبرنا أن آخر الزمان يأتي أقوال لا يهتمون بسنة صلى الله عليه وسلم ولا يهتمون بهذا، سمتهم سمتهم ليس سمت النبي صلى الله عليه وسلم، وهجهم في لحظهم وقولهم ولباسهم في هجهم الظاهر ليس هجه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تسأل عن تجد من أعلى الشهادات في الحديث حديثه، وتجد لما ترفض أكله وشربه يشرب بالشمال يأكل بالشمال، لا يعتني بالسنة، لا ينتبه بالسنة. نحن يا إخواننا نريد السنة ونتعلم السنة المعلمة، ولتكون جزءا من حياتنا وجزءا من مواصفاتنا، أن ندعو الناس إليها وأن نمتثل وأن نمتثل هذه السنة. أسأل الله أن يعين على السنة ويعيننا على السنة، وأسأله سبحانه أن يمن علينا بمصرف دينه ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ودرسنا السبت بعد الفجر قائم إن شاء الله في هذا المسجد، وعندي أيضا يوم الجمعة بعد الفجر درس في مسجد التقوى في مرج الحمام. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.